الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وأن من الأمور التي ذكرها العلماء أنها تسقط الشفعة، وبعضها تسقط الشفعة وبعضها لا يسقط. فإما سبق ذكرناه من الأمور التي تسقط الشفعة، هاي أحمد، نعم، إسقاط الشفيع الشفعة. فإذا أسقط الشفيع ما له من الحق في الشفعة فإنها تسقط، سواء كان ذلك قبل البيع أو بعده، وسواء كان ذلك صراحة أو بما يفهم منه الإسقاط، حتى ولو كان بمقابل. قلنا هل يصح ذلك أو لا يصح؟ يصح ذلك. أيضا من المسقطات التي ذكرها العلماء، نعم، إذا عجز الشفيع أن يدفع الثمن أو بعضه فإنه بهذا تسقط شفعته، لأننا إذا لم نسقط شفعته في هذا الحال ألحقنا بالمشتري ضررا. ها أيضا من الأمور التي سبقت في الدرس الماضي، أن يكون شاهدا على البيع أو وكيلا كما سبق هذا، نعم، أيضا ها مما تسقط به الشفعة. ها أيضا مما مضى معنا في الدرس الماضي، ها، نعم، هذا ذكر إذا عجز عن دفع المال. ها أيضا، ها، ذكر بعضهم موت الشفيع. قلنا والصحيح أنه لا يسقط ماذا؟ الشفعة، بل تنتقل الشفعة إلى الورثة. ها أيضا مما سبق ذكره، ها، تصرف المشتري بالشيء هذا الذي اشتراه، سواء تصرفه بالبيع أو تصرفه بغير البيع كالهبة والصدقة والوقف. والصحيح أنها لا تسقط الشفعة بذلك، لأن هذا المشتري تصرفها في شيء ليس له فيه حق، فتصرفه فيه غير صحيح. نواصل نقرأ من المسائل التي ذكرها العلماء، بعضهم ذكر أنها تسقط الشفعة الحيلة، الحيلة على إسقاط الشفعة. وحاصل معنى الحيلة في إسقاط الشفعة في هذا الباب أن يظهروا شيئا في البيع، يظهروا أي البائع، البائع والمشتري، البائع الذي هو الشريك والمشتري الذي هو أجنبي، أن يظهروا في البيع شيئا لا يؤخذ بالشفعة معه ويتواطأ في الباطن على خلافه، يعني حيلة لإسقاط الشفعة، فيتفق البائع والمشتري في الباطن على أمر ويظهرون في الظاهر أمرا آخر، هذا الأمر الذي ظهر لا يؤخذ معه بالشفعة. إما أن يظهروا أن الثمن الذي حصل به البيع كثير، بحيث أن الشريك لا يريد ذلك الشيء بهذا الثمن، وفي الباطن الثمن قليل، فمثلا يتفق البائع الذي هو الشريك والمشتري في الظاهر أن هذه الأرض الذي اشتراها بمليون، وفي الحقيقة إنما يدفع له 500,000، فالشريك يقول أنا لا أريدها بهذا الثمن بمليون، يأخذها الآن من؟ المشتري، وتسقط الشفعة عن من؟ عن الشريك. واضح هذا؟ هذه حيلة. أيضا من أوجه الحيل، على قول في بعض المذاهب وسبق أن الراجح خلافه، أن يظهر المشتري أنه اشترى هذه الأرض مثلا ليوقفها، لأن سبق بعض العلماء يقول المشتري إذا صرف فيها بالوقف فإنه تسقط الشفعة، والصحيح أنه لا تسقط، لكن على ذاك القول اشترى أرضا وأوهم أنه يوقفها لإسقاط الشفعة ونحو ذلك. واضح المسألة حتى نقرأ كلام العلماء فيها؟ ها من يعيد هذه المسألة صورة المسألة؟ ما فهم؟ يعني يحتالون لأجل أن يمنعوا الشريك من ماذا؟ من الشفعة. مثلا يظهرون له البائع والشريك والمشتري أن هذه الأرض بمثلا مليون قلنا، وثمن هذه الأرض مثلا 300,000 400,000، فيقول هذا الشريك، يقول أنا لا أريدها بهذا الثمن، كثير، أجعل المشتري هذا يشتريها، يتنازل عن شفعته لأن الثمن كثير وهي حيلة. هذا في قولان للعلماء. أولا قبل أن نذكر القولين، إذا كانت الحيلة بعد البيع، يعني هذه الحيلة بعد البيع، فهذا قد نقل الاتفاق على تحريمه، نقله شيخ الإسلام وغيره، باعوا وتم البيع وأظهروا هذه الحيلة. قال شيخ الإسلام، قال الاحتيال على إسقاط الشفعة بعد وجوبها، ومعنى بعد وجوبها بعد البيع، فإنها تجب بالبيع، لا يجوز بالاتفاق، لا يجوز بالاتفاق. بقي إذا كان هذا الحيلة قبل البيع يظهرونها بثمن حتى يمتنع الشريك من الشراء، والمشتري ما زال لم يشتري، لكن يريدون أول يصرفوا الشريك، يأتي الشريك لشريكه يقول يا فلان أنا أريد هذه الأرض، أنا أريد بيع هذه الأرض وقد دفعوا لي فيها مليون ريال، تستطيع تأخذها بهذا الثمن أو أبيعها؟ فيقول أنا لا أستطيع أخذها بهذا الثمن، أنا أريدها بأقل لأنها لا تستحق هذا الثمن الذي ذكرته، وهو في الحقيقة حيلة. فإن كان هذا بعد البيع، بعد أن باعوا تم البيع ثم أتى يظهر لشريكه أنه باعها بكذا وكذا كثير، فهذا لا يجوز اتفاقا. فإذا كانت هذه الحيلة قبل البيع ويريدون صرف الشريك وإسقاط شفعته، ففيه قولان للعلماء. القول الأول أن ذلك لا يجوز ولا تسقط به الشفعة، بل للشفيع أن يأخذ ذلك الشيء وأن يشفع فيه، وهذا مذهب أحمد، وهو قول أيضا لبعض الشافعية، واختاره جماعة من أهل الحديث كابن أبي شيبة والجوزجاني وابن أبي خيثمة وغيرهم. قالوا لأن هذا مبني على أمر محرم وهي الحيل، مبني على أمر محرم وهي الحيلة، والحيل محرمة، فلا يجوز أن تجعل الحيل المحرمة ذريعة لإسقاط الحقوق الواجبة، هذا حق ثبت للمسلم، فلا يجوز إسقاطه بحيلة. وأيضا قالوا هذا في إسقاط حق للمسلم ثبت له بالدليل، إسقاط حق لمسلم ثبت له بالدليل. والحيلة معناها كما قال العلماء، معنى الحيلة عموما ليس في هذا الباب بل عموما، أن يتوصل إلى شيء محرم بصورة ظاهرها الحل، يتوصل إلى شيء حرام بصورة ظاهرها الحل. والحيل محرمة بل أبلغ في التحريم من المخالفة الصريحة، الحيلة محرمة بل أبلغ من المخالفة الصريحة، لأن صاحب المخالفة الصريحة ارتكب المخالفة فقط، وأما صاحب الحيلة فإنه ارتكب المخالفة مع ما تضمنته من المخادعة لله والتلاعب بأحكامه. قالوا فهذا إذن مبني على حيل محرمة، وقد دلت أدلة كثيرة على تحريم الحيل، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود، إن الله تعالى لما حرم عليهم الشحوم أذابوها فباعوها وأكلوا ثمنها. انظر، حرم الله عليهم الشحم باعوه، أذابوا باعوه ولم يأكلوهم، وهذا حيلة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترتكبوا ما ارتكبت يهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل، احتالوا في الصيد يوم السبت الذي حرم عليهم، كانوا يضعون الشباك يوم الجمعة ثم يأخذونها يوم الأحد ويزعمون أنهم لم يصطادوا يوم السبت. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. فهذا نية المخادعة، نيته الاحتيال على فعل هذا الشيء المحرم بصورة ظاهرها الحل. قالوا فلا يجوز ذلك ولا تسقط به الشفعة. هذا القول اختاره شيخ الإسلام وكذلك الإمام ابن القيم، واختاره الشيخ ابن عثيمين. لما سبق؟ لأن هذا الأمر مبني على شيء محرم وهو الاحتيال، ولأن هذا الأمر تضمن إسقاط حق واجب لمسلم من المسلمين، فلا يجوز ولا تسقط به الشفعة. القول الثاني قالوا يجوز ذلك وتسقط به الشفعة، وهذا قول الشافعي المشهور عنه، وهو قول صاحبي أبي حنيفة. أما أبو حنيفة فبعضهم نقل عنه القول الأول وبعضهم عزى هذا القول الثاني إلى عموم أهل الرأي، والذي هو مشهور أنه قول صاحبيه. فقالوا يجوز ذلك وتسقط به الشفعة، وبعض هؤلاء صرح بالكراهة، قال يكره هذا مع أنه تسقط به الشفعة. وحجتهم في ذلك قالوا لأن هذه الحيلة كانت قبل وجوب الشفعة، أي قبل البيع، فالشفعة لم تجب بعد، لأن الشفعة قالوا إنما تجب بالبيع، فهذا الاحتيال هو قبل وجوب الشفعة فليس في إسقاط حق واجب. قالوا وكان هذا الذي يفعل هذا الشيء منتفعا بحيث أنه يدفع الضرر عن نفسه. والقول الأول هو الصحيح للأدلة التي سبقت. وأما قول هؤلاء إنه يجوز لأنه كان ذلك قبل وجوب الشفعة فهذا الغير مسلم به. نعم، وإن لم تجب الشفعة لكن قد انعقد سببها، السبب سبب الشفعة هو الشركة، فسببها منعقد فهي كالشيء الذي وجب ولا يجوز التخلص منه بحيلة. أيضا قالوا كيف يدفع عن نفسه الضرر ويلحق الضرر بأخيه المسلم بشريكه. أيضا استدلوا بأدلة كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الشريك أن يؤذن شريكه بأنه يريد البيع، فإن أذن له إلا باع. قالوا هذا حيلة. فالصحيح هو القول الأول أنه لا يجوز ذلك ولا تسقط به الشفعة، بل للشريك حق الشفعة في ذلك وإن احتال شريكه والمشتري. بقي إذا قلنا له الشفعة فبكم يأخذ ذلك الشيء الذي باعه شريكه؟ يأخذه بالثمن الحقيقي بالثمن الباطن عند عامة العلماء، ولا يأخذه بالثمن الذي أظهروه، بل يأخذه بالثمن الباطن. قد يقول قال لو اطلع الشريك على ذلك بعد مدة، يعني أظهروا له أن هذه الأرض مثلا بمليون قال لا أريدها، فباعوا بعد سنة أو سنتين اتضح له أن بيعت بأقل، فعامة العلماء أيضا على أن له الشفعة. اشترط بعضهم كالإمام مالك أن يحلف هذا الشفيع أنه لم يمتنع عن الشراء إلا لأجل ما حصل من الحيلة، وإلا كان يريد الشراء. يعني يقال له احلف أنك لم تمتنع من شرائها إلا حين علمت أن الثمن باهظ، وإلا كنت تريدها. فإذا حلف فيستحق الشفعة بعد ذلك. فإذا الحيل لا تجوز ولا تسقط بها الشفعة، وللمشتري أو للشريك الشفيع إذا اطلع على هذه الحيلة له الأخذ بالشفعة ولو بعد حين، مع اشتراط يمينه كما اشترطه مالك أنه ما منعه من الشراء إلا ما حصل من الحيلة، وإلا كان يريد ذلك. وهذه الأقوال هي المقطوع بها، لأن أحكام الله تعالى لا تغير بالحيل، ولا يسوغ للناس التلاعب بأحكام الله بطريق الحيل. بقي إذا اختلفوا في وقوع الحيلة، الشفيع يقول إن هناك حيلة، والمشتري ينكر الحيلة وأنه اشتراه بطريق ظاهر لا حيلة فيه. قال ابن قدامة في المغني في صفحة 78 و400 من المجلد الثامن، قال فالقول قول المشتري مع يمينه. اختلفوا، الشفيع يقول هناك حيلة والمشتري ينفي، فالقول قول المشتري مع يمينه. قال لأنه أعلم بنيته وحاله، هو أعلم بنيته وأعلم بحاله، فإذا حلف فهو مصدق، إلا إذا كان للمشتري للشفيع بينة واضحة على أنه حصلت حيلة، فالبينة مقدمة على ذلك، ولا يحتاج أن يحلف المشتري على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين. فلان الشفيع يدعي وقوع حيلة والمشتري ينكر ذلك، فإذا أثبت هذا الشفيع بينة أخذ بها، وإن لم فالقول قول المشتري مع يمينه. وفي الباب مسائل ستأتي إن شاء الله. أخن يقول إذا كان بين الجار وجاره مشاكل هل تسقط الشفعة؟ لا لا تسقط، إذا كان الجار وجاره أي بينهم اشتراك في بعض حقوق الملك فلا تسقط الشفعة. إذا أراد هذا الجار يبيع يؤذن جاره إن رغب فيها، وإلا باعها لغيره، فهذا حق شرعي لا يسقط بالمشاكل. أخوني يقول إذا جاء المدعي بالبينة والمنكر حلف يمينا فما الحكم؟ لا، إذا جاء المدعي بالبينة ما عاد يحتاج إلى يمين المنكر، البينة قاضية ومقدمة، ولا يسأل منه الحلف المنكر أصلا، إنما يطلب منه الحلف إذا عجز المدعي عن البينة. أخن يقول هل الحيلة في الحرب مع العدو تعد محرمة؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحرب خدعة، ومخادعة العدو ليس هذا من المخادعة المحرمة. أخن يقول هل يجوز صلاة تحية المسجد وركعتين بعد الوضوء قبل أذان المغرب بنحو 20 دقيقة؟ نعم يجوز، وهذا الأدلة مخصصة لأدلة النهي عن الصلاة بعد العصر وبعد الفجر، هذه أدلة عامة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. لكن هناك أدلة خاصة استثنيت من هذه الأدلة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهذا عام في أي وقت. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لبلال: يا بلال، سمعت دفن عليك في الجنة، فحدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام. قال: ما توضأت وضوءا في ساعة من ليل أو نهار، وهذا هو الشاهد، في أي ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الوضوء ما كتب لي أن أصلي. فهذه الأدلة مخصصة لأحاديث النهي عن الصلاة بعد العصر وبعد الفجر. فلذا قال العلماء: إذا كانت الصلاة لها سبب كتحية مسجد، كسنة الوضوء، كركعتي الطواف، يا بني عبد مناف، لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه في أي ساعة شاء من ليل أو نهار ونحوها مما له سبب، كصلاة الاستخارة في أمر مستعجل لا يحتمل التأخير. أما إذا كان ممكن يؤخر فلا يصلي صلاة الاستخارة بعد العصر ولا يصلي بعد الفجر، لكن لو كان هناك أمر طارئ لا يحتمل أن يؤخره فيصلي للاستخارة ولو في ذلك الوقت، لأن هذا له سبب. وأما ما ليس له سبب فهذا يبقى على النهي، وهذا القول هو الصحيح من مذاهب أهل العلم، الجمع بين هذه الأحاديث. أخ يقول: رجل فارق زوجته وله ابن، هو في سن الحضانة، وأراد يتزوج ولا يقدر أن يجمع بين تكاليف الزواج والنفقة على الولد، يجب عليه أن ينفق على ولده بقدر حاله، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. فصاحب السعة ينفق بحسب سعته، ومن قدر عليه رزقه وضاق عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. أما النفقة فهي عليه واجبة، يجب عليه أن ينفق على ولده، وإذا كان في سن الرضاع يجب أن ينفق أيضا على أم الولد وعلى المولود له، رزقهن أي النساء وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، فيجب عليه النفقة بحسب حاله. أخ يقول: هل الرافضة يسبون الصحابة؟ قال: بعضهم يقول لا يسبون الصحابة ولا يسبون عائشة، وأن عبد الملك الحوثي اسم ابنته عائشة، هذا مسكين لبسوا عليه. من عقيدة الرافضة التقية، هذا دين، حتى قال بعضهم: قالوا نصف ديننا في التقية. ومعنى التقية أي التستر والتخفي أمام المخالف، فلا يظهرون عقيدتهم إلا لمن هو منهم أو يثقون به. أما من كان مخالفا لهم فإنهم لا يظهرون عقيدتهم أمامه، هذا إذا كانوا في طور ضعف، أما إذا قووا أظهروا عقيدتهم. وهكذا الآن مع وسائل الإعلام ظهرت عقائدهم صراحة، التي يعلنونها في مجالسهم ظهرت. فالذي يقول الرافضة لا يسبون الصحابة مسكين، هذا لبسوا عليه، ينبغي أن يعلم. ويبين له أقوال هؤلاء القوم الكفرية وطعنهم في صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام وتنقصهم لهم ولعنهم الشديد للعشرة وللخلفاء وللشيخين، فلا تصدق تلبيسهم ولا إعلامهم الكاذب. فقد كان الشافعي رحمه الله يقول: ما تحت أديم السماء أشهد بالزور من الرافضة، ما تحت أديم السماء أشهد بالزور وأكذب من الرافضة. ويقول رحمه الله: أقبل شهادة كل أصحاب الأهواء إلا شهادة الرافضة، لأنهم يستحلون الكذب في نصرة بدعهم. هذا كلام الشافعي رحمه الله الذي عايشهم بالعراق، عايشهم باليمن، ورأى أفعالهم. وهكذا قرأ كلام الشوكاني في كتابه أدب الطلب، أدب طلب العلم، ذكر عجائب. قال: وما رأيت رافضيا قط يصدق مع غير من هو على غير عقيدته. قال: وقد رأيت بعض الرافضة يحافظ على الصلاة في المسجد ويحضر مع المسلمين وعليه بعض سيم الصلاح. قال: فقلت في نفسي: إن كان بقي رافضي فيه خير فهذا. قال: فما هي إلا أيام وقد سمعت عنه بعظائم. فأبدا لا تثق برافضي أبدا، وقرأ كلام العلماء واسمع كلامهم ماذا قالوا فيهم الذين عرفوهم، حتى قال القحطاني رحمه الله: إن الروافض شر من وطئ الحصى من كل إنس ناطق أو جاني، أي شر الجن والإنس. وهذا صح عن من؟ عن الأعمش، كما ذكر ابن كثير في تفسير قول الله تعالى عن الجن: وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. أخرج ابن النجار في تاريخه بالإسناد الصحيح عن الأعمش أنه قال: تروح علينا جني، التقى به، قال: فقلت لو ما تشتهي من الطعام؟ قال: الأرز. قال: فأتيته بالأرز فرأيت فكان من حولي يرون اللقم ترفع ولا يرون أحدا. قال: فسألت فقلت له: هل فيكم من هذه الأهواء شيء؟ أي هل فيكم بدع أنتم معشر الجن؟ قال: نعم. قال: قلت له: فما الرافض فيكم؟ قال: شرنا، شر الجن، هم شر الجن والإنس. فلا ينبغي لمسلم أبدا أن يغتر بكلام الرافضة أو بتقيتهم أو بتلبيسهم، فهم أداة هدم للإسلام والمسلمين. والله ليس عندنا شك، بل على يقين تام أن هؤلاء أكثر من اليهود والنصارى. والله ما عندي شك بتاتا أن الرافض الاثني عشرية أكثر من اليهود والنصارى، وناس مرتدون محاربون للدين أشد الحرب. لم يفعل اليهود والنصارى بالمسلمين في هذه الأزمنة كما فعلت الرافضة في كل العالم، في اليمن، في الشام، في العراق، وفي كل بلد يتواجدون فيه، وباسم الإسلام وباسم الحماس للإسلام. والمسلم حين يقرأ عقيدة أهل البدع، يعني حين يريد معرفة كلام أهل البدع، لا يأخذه من ألسنتهم أو من قنواتهم. بعض الناس مسكين تقول له عقيدة الرافضة كذا وكذا، يقول: لا، نحن نسمع في قنواتهم خلاف ذلك، طيب هذا الكلام الذي قرره أهل العلم عبر مئات السنين غير صحيح؟ لا، ليس هذا الكلام بصحيح، بل يأخذ المسلم عقيدة أهل الضلال والبدع من كلام أهل العلم الذين عايشوهم وخبروهم حتى يعرف ذلك. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.